العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
تحية متجددة لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري والمخرج بيتر كوبالك في ساعة أخرى من بثنا تتضمن عدة مواضيع. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق لهذا اليوم. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق، عنوانه اليوم: ما الذي يحتاجه العراق حقا من دعم دولي لدحر داعش؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
دعت الولايات المتحدة إلى التزام أكبر من جانب الحكومة العراقية في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش، في وقت لامت فيه بغداد لتقاعسها عن إرسال مزيد من الجنود للتدريب، لافتة إلى ضرورة تمكين العشائر السنية. وزير الدفاع أشتون كارتر قال الأربعاء في شهادة معدة سلفا أمام جلسة بالكونغرس إن الجيش الأمريكي كان يأمل في تدريب 24 ألفا من قوات الأمن العراقية بحلول فصل الخريف، لكنه تلقى فقط نحو 9,000 مجند للتدريب حتى الآن. ونقلت وكالة رويترز عنه القول: بينما الولايات المتحدة منفتحة على دعم العراق بصورة أكبر مما نقوم به بالفعل، يجب أن نرى التزاما أكبر من كل أطراف الحكومة العراقية. وكان وزير الدفاع كارتر قال في وقت سابق مطلع هذا الشهر: يمكننا تدريبهم، يمكننا تسليحهم ومواصلة دعمهم من الجو كما نفعل حاليا، ويمكن أن نقدم المزيد وبشكل أفضل. نحن نبحث في سبل ذلك، لا نفكر بالاحتلال ولا نتطلع إلى وضع قوات برية كبيرة. في هذه الأثناء ذكرت مسؤولة في مكتب وزير الدفاع الأمريكي إليسا سميث أن من شأن الحكومة العراقية ترشيح العناصر والوحدات العسكرية المطلوب تدريبها، وحددت سميث في ردها المكتوب على أسئلة لإذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية 4 معسكرات هيأها الجانب العراقي للمدربين العسكريين من دول التحالف الدولي، وهي قاعدة الأسد الجوية في الأنبار، ومعسكر التاجي، ومعسكر بسماية في بغداد، ومعسكر بن سوالة في أربيل، فضلا عن موقع خاص لتدريب قوات العمليات الخاصة في محيط العاصمة بغداد. وأضافت سميث أن من مفردات مناهج تدريب الجنود العراقيين أساليب القيادة والسلوك وقوانين الحرب والاستكشاف والإسعافات الطبية وحرب المشاة وتكتيكات الوحدة الصغيرة. وبينت المسؤولة في مكتب وزير الدفاع الأمريكي أن الحكومة العراقية هي من تختار الأفراد وترشحهم للتدريب، موضحة أن المتدربين العراقيين كانوا متنوعين، بضمنهم عناصر جديدة من قوات الأمن وأخرى ذات خبرة ومحنكة. في شأن ذي صلة، يرى الخبير بالجماعات المسلحة هشام الهاشمي أن مسلحي تنظيم داعش يتمتعون بالمعنويات المرتبطة بأيديولوجيتهم المتمحورة حول فكرة عودة الخلافة الإسلامية التي تنسجم مع تيارات الإسلام السياسي المسلحة وغير المسلحة، فضلا عن تطور الخبرات القتالية لعناصر داعش.
داعش تمتلك من حيث التكتيك الخليط بين الخبرات الأمنية والعسكرية والتجربة الجهادية، سواء كانت في الشيشان أو في أفغانستان أو في الساحة العراقية أو حتى في ساحات مختلفة مثل ليبيا وسوريا. هذه جهة. أخرى أن داعش تمتلك أيضا سلاحا استراتيجيا إلى الآن لم يتم إسقاطه، وهو العمليات الانتحارية. وأخرى هذه العمليات تطورت بجرافات مدرعة لكلاسيكية من التصدي لهذا التدريع، ولذلك هم يملكون هذا بين الأسلوبين، الأول التكتيك واللي هو الخليط. هذه العمليات الانتحارية بمدرعات تم تدريعها بطريقة لا تؤثر عليها الضربات الأسلحة الكلاسيكية الموجودة، هاتين القوتين هم سر قوة داعش في تمددها وفي هزيمة الكثير من القوات العسكرية الكلاسيكية. لا، داعش أيضا تمتلك هو ذروة مساعي وجهود الجماعات المتطرفة في كل المعمورة، وهو الوصول إلى ما يعرف بإعلان الخلافة. داعش تمتلك هذه القوة المعنوية التي تسعى عليها كل جماعات الإسلام السياسي سواء كانت مسلحة أو غير مسلحة، وهو إعلان الخلافة. فإعلانهم بالخلافة أعطى قوة من المعنويات أن هذه الثلة هي تشبه الصحابة في أيام تأسيس الدولة أيام النبي، وبالتالي هم الذين على أيديهم سوف ترجع خلافة على منهاج النبوة كما يزعم.
ينبه مراقبون إلى أن المواجهة المسلحة مع تنظيم داعش في عدة محافظات مثلت عبئا اقتصاديا ثقيلا على الميزانية العراقية، ما يوجب الدعم المالي لسد كلف الحرب المتزايدة وتأثيرها على حياة المواطنين. الخبير العسكري علي الحيدري تحدث لإذاعة العراق الحر عن التجهيزات العسكرية الأكثر ضرورة في هذه المرحلة.
العراق يحتاج إلى أمرين مهمة. الأمر الأول هو الأسلحة المتطورة المستخدمة في حرب المدن لتشمل الغطاء الجوي والصواريخ المضادة للسيارات المسلحة. والنقطة الثانية، العراق يحتاج إلى دعم اقتصادي. هذه الحرب انهكت ما تبقى في ميزانية العراق. الدعم المالي للدينار العراقي انخفض، الميزانية منهكة، بالتالي نحتاج إلى دعم اقتصادي بالدرجة الأولى.
وينبه الخبير العسكري علي الحيدري إلى تأثير البيئة القتالية وإعداد جيش مقاتل نظامي ذي عقيدة عسكرية، متوقفا عند حالات ارتباك الولاء والتراجع في المواجهة مع تنظيم داعش.
تنظيم البيئة القتالية من خلال إعداد وحدات قتالية مدربة في الجيش العراقي حصرا، وليس الاعتماد على كل من هب وجد. أبناء الرمادي هنالك قسم منهم ضد داعش لكن ما يمثل نسبة عالية، وشيئا تقريبا البقية إذا ما كانوا مع داعش فهم محايدين، ما يرفعون السلاح بوجه داعش، بالتالي نسبة المقاتلين ضد داعش قليلة. هؤلاء لا يستطيعون خوض معركة ضد داعش. نحتاج إلى دعم الحشد الشعبي ووحدات الجيش. إذا يجب أن يكون إعادة تنظيم جيش الحشد الشعبي بشكل متناسق لدخول المعركة. وفعلا هنالك من يقول الآن يجب أن نوقف التجهيزات لأنها تذهب إلى داعش. داعش حصل على بسبب دخول الموصل حصل على 140 دبابة، يعني جيش يعادل جيش الأردن.
من جانبه يرى المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعماني أن العراق لا يشكو قلة في عديد مقاتليه، فخبرة المقاتلين ضمن تشكيلات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب تجعلهم مؤهلين للتعامل مع أساليب القتال الخاص بحسب رأي النعمان.
نحتاج للدعم الجوي بشكل كبير جدا، لأنه لا زالت القوة الجوية العراقية دون المستوى المطلوب. لا زالت القوة الجوية لا تستطيع أن تصل إلى مدايات بعيدة جدا، خاصة المناطق المحتلة من قبل داعش اللي تشكل نقطة انطلاق إلى هجمات داعش على المناطق الأخرى. لذلك يتطلب أنه الطيران الجوي للتحالف يكون أكثر فاعلية بضرب الأهداف في العمق ومنع تدفق أبطال الإرهابيين إلى المناطق اللي هي مع تماس قواتنا المسلحة وقواتنا الأمنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلتم أعزائي المستمعين مع ملف العراق، أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر، وموضوعه اليوم ما الذي يحتاجه العراق حقا من دعم دولي لدحر داعش. أذكركم بأن نص الملف وتسجيله الصوتي سيكون متاحا على موقع إذاعة العراق الحر في شبكة الإنترنت. شكرا لكم. إذاعة العراق.
إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر.
وكان الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية قال للكونغرس يوم الأربعاء إنه لن يوصي بنشر أعداد صغيرة من القوات الأمريكية بانتظام في الخطوط الأمامية مع العراقيين لمجرد تقوية شوكتهم مثلما لمح بعض منتقدي أوباما. وقال ديمسي إذا لم تقوى شوكتهم بسبب خطر داعش وطريقة حياتهم فلن يقوي أي شيء نفعله شوكة العراقيين، لكنه لم يستبعد نشر قوات لفترات قصيرة لدعم عمليات محددة مثل استعادة مدينة كبيرة. يرى مراقبون أن الحاجة ليست إلى عديد من المقاتلين بقدر الحاجة إلى بناء عقيدة عسكرية وولاء للمؤسسة الأمنية والعسكرية. صباح النعمان مرة ثانية.
احنا ما نحتاج مدربين للقتالات الاعتياديه، لدينا مدربين، لدينا اكاديميات، لكن احنا نحتاج بناء المنظومه الامنيه وفق اسس صحيحه وفق عقيده عسكريه مهنيه صحيحه. مع الاسف فشلت الحكومه، فشلت الاجهزه الامنيه من انه تخلق لنفسها عقيده قتاليه او استراتيجيه عسكريه لاحداث المقاتل العراقي بمجابهه التحديات. هذا مع الاسف لحد الان ما يطلق المنظومة الأمنية. مع الأسف بقية الأجهزة الأمنية وخاصة وزارة الدفاع لم تستفد من وجود القوات الأمريكية في تلك الفترة، وبالتالي لم تستطع أن تخلق عقيدة عسكرية، والدليل لذلك ما حصل من فشل في الملف الأمني في الموصل وفي الرمادي وبعض المناطق الأخرى.
برغم المطالبات العراقية المتكررة للحصول على الدعم الدولي من دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، يرى مراقبون أن التحالف يقف مترددا إزاء موثوقيته بالجهات والقوى المطلوب تسليحها. ويعتقد الخبير بالجماعات المسلحة هشام الهاشمي أن سوى قوات البيشمركة الكردية لا يحظى الحشد الشعبي أو الجماعات المسلحة الأخرى والتي تعتبر ميليشيا غير نظامية بالثقة.
العراق يريد شيء لا نهائي من التحالف الدولي، وهذا غير ممكن. لابد العراق أن يقدم للتحالف الدولي ما يريده، وهو الحليف النظامي الموثوق به. إلى الآن التحالف الدولي لا يجد في العراق حليفا نظاميا موثوق به غير قوات البيشمركة، ويعتقد أن القوات الغير نظامية في العراق سواء تحت عنوان الحشد الشعبي أو عناوين أخرى هذه قوات غير نظامية، وبالتالي يعتقد أن دعمه لهذه هو خرقا للقانون الدولي.
في هذه الأثناء يحرص رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال زيارته الحالية إلى طهران على وضع القادة الإيرانيين في صورة المحادثات التي أجراها مع قادة الدول الغربية في الفترة الأخيرة. وذكرت صحيفة الحياة اللندنية الأربعاء أنه ناقش إمكانية إيجاد آلية للتنسيق بين المستشارين الإيرانيين العاملين مع الحشد الشعبي والمستشارين الأمريكيين الذين يدربون ويسلحون العشائر السنية استعدادا لتحرير الرمادي. وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من جانبه قال في تصريحات صحفية خلال زيارته لواشنطن مؤخرا إن العراقيين قادرون على هزيمة داعش بأسرع مما يجري الحديث عنه في حال تم التدريب والتسليح المباشر من قبل الولايات المتحدة لرجال العشائر السنية الذين يقاتلون التنظيم على عتبات أبوابهم بحسب تعبير الجبوري. بهذا الشأن توقع المحلل الواثق الهاشمي أن يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى حث إيران على الانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مضيفا
إيران تعتقد أنها لاعب كبير وحليف إلى العراق، وباعتراف الحكومة العراقية أنها أول دولة قدمت الأسلحة والمعدات إلى العراق في حربة لمدة 6 أشهر الأولى لم تقدم أي دولة. تعتقد أن الأمن الإقليمي لها مرتبط مع العراق. ذلك السيد العبادي عندما يذهب اليوم إلى طهران يحاول أن يحقق هكذا توافقات في هذا الأمر. لذلك أنا أعتقد الزيارة إذا نجح فيها السيد العبادي ستتغير كثير من الأمور في حرب العراق ضد الإرهاب.
يخلص واثق الهاشمي في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى حقيقة أن العراق بحاجة إلى دعم وإسناد دولي متنوع المجالات والغايات، موضحا
نحتاج أن نرمم بيتنا الداخلي العراقي الذي لا يزال بيت هش ضعيف لا يصمد أمام الهجمات أو الرياح العاتية. القضية الثانية نحتاج إلى دعم دولي نحارب نيابة عن عالم الإرهاب، نحتاج إلى معلومة استخباراتية، نحتاج إلى تعاون من دول الجوار في تفعيل قرار 2199 في ضبط الحدود، نحتاج إلى مدربين، نحتاج إلى تعاون إنساني في أزمة لا تقل خطورة عن وضع الإرهاب وهي أزمة النازحين. الحكومة العراقية مفلسة بظل أوضاع اقتصادية، بالتالي نحتاج إلى دعم دولي في هذا الاتجاه.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، قدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
إلى إذاعتنا الرائعة وخادرها الممتاز صديقكم أبو محمد بن بعقوبة يعالج اليوم هذا الموضوع، تغيير الأسماء. إعلانات في الصحف المحلية تكاد تكون يومية عن تغيير أسماء العراقيين واستبدالها بأسماء أخرى. هل يوافق على المسؤولون على ذلك؟ وماذا تقول المرجعيات الدينية؟ ولماذا لا يسأل الحكام عن معنى هذا الإجراء؟ أليس ذلك دليلا على لا يقبل الشك على اشتداد الوطأة الطائفية في العراق الجمهوري الديمقراطي؟ ألا يستحي المسؤولون من أخوتنا الآخرين في الوطن العربي؟ السلام عليكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، تعددت عناوين وأسماء منظمات وتجمعات تتحدث باسم الصحفيين والإعلاميين تتبنى الدفاع عنهم، لكن الواقع يكشف عن ضعف تأثير هذه الجهات لحد يعتقد البعض أنها هواء في شبك، وقد تنطوي نشاطاتها على منافع مادية. أراء أخرى حول هذا الموضوع تابعها زميلنا عماد جاسم.
تشهد الساحة الإعلامية والصحفية إنشاء وافتتاح عدد كبير نسبيا للمنظمات المعنية بحرية الصحافة والتعبير ورصد الانتهاكات الخاصة بحرية التعبير والنشر في وقت تزداد وتتنوع فيه تلك الانتهاكات التي تطال الصحفيين أو حتى المدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يطرح تساؤلا مشروعا عن جدوى وجود وعمل تلك المنظمات والمراكز المدنية وخطط عملها للتقليل الفعلي من حجم ومخاطر تلك الانتهاكات. الناشط المدني والصحفي ناصر مصطفى رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق يشير إلى أن المشكلة في ارتفاع أعداد الانتهاكات ناتج من غياب التشريعات الضامنة لحرية التعبير، والتي تصر الحكومة والأحزاب المتنفذة على عدم تشريعها أو العمل بها.
عادة هي المنظمات المعنية بهذا الموضوع منظمات الرقابة، ولزيادة الضغط على صناع القرار من أجل استلاب هذه الحقوق، من أجل منح الحقوق حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة وغيرها.
رغم ذلك القوانين التي تنادون بها لا توجد إذن صاغية لسماعها ومحاولة تشريعها.
غياب هذه القوانين بسبب وجود إرادة سياسية على منع أو حظر حرية التعبير. السياسيون يختلفون على كل شيء ويتفقون على حظر حرية التعبير عن الرأي.
هل ثمة تعاون بين المنظمات التي زاد عددها في الفترة الأخيرة التي تتابع الانتهاكات؟
تعاون كبير هناك، ونموذج لذلك هو ما دار حول قانون حرية التعبير عن الرأي. هناك أكثر من 40 منظمة وناشط وصحفي شاركوا في تعديلات.
ويؤكد الكاتب والصحفي حسن قاسم رئيس شبكة تعبير لرصد انتهاكات حرية التعبير أن هناك حرفية في عمل بعض المراكز والمنظمات المعنية بحرية التعبير تعتمد توثيق الانتهاك، ومن ثم وضع خارطة انتهاكات لإدانة المرتكبين وتسهيل عمل المؤسسات الحكومية في متابعة تلك الانتهاكات.
على العدد من المنظمات هو حالة صحية، لكن عليها أن تلتزم باشتراطات كثيرة منها المهنية ومنها الصدق، لأنه ليس من المعقول أن تنتج معلومات ووثائق هي ليس لها وجود. طبعا مسؤولية كبيرة تقع على تلك المنظمات.
ماذا يتميز مرصدكم عن باقي المراصد، وهل هنالك تقنيات جديدة أضيفت لعمل هكذا نوع من المراصد والمنظمات؟
مرصدنا ينتج خارطة الانتهاكات، هي أول خارطة انتهاكات العراق. لدينا شبيهات في أفغانستان وفي بلدان أمريكا الجنوبية، خارطة انتهاكات فيها العديد والانتهاكات من القتل وصولا إلى المنع عن العمل.
هل المؤسسات الحكومية تنسق العمل معكم وتعتمد على تقاريركم؟
لحد الآن ليس هناك سوى البرلمانيين لدينا تعاون معهم في هذا المجال، لكن أعتقد أن عمر المبكر للخارطة لم يسمح بذلك، لكن أعتقد أنه ممكن في طورها التطور.
الدكتور هاشم حسن عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد يتهم الكثير من هذه المراكز والمنظمات المدنية الإعلامية بأنها غير فاعلة، وأن الكثير منها يتقاضى مبالغ من منظمات دولية دون أي عمل حقيقي على أرض الواقع سوى عقد الورش والمؤتمرات الشكلية والتقاط الصور مع المسؤولين.
وجود مراصد حقيقية ضرورة ديمقراطية. عندما تفشل الحكومة بالرصد، هذه من صلب وجوهر العملية الديمقراطية لمنظمات المجتمع المدني. لكنني أحذر وأضع خطوط حمراء وعلامات استفهام أمام منظمات نسائية ومنظمات تتحدث باسم الصحفيين وبلا حدود، وهي منظمات وهمية يجب أن نرصدها ونسقطها لأن تشوه هذا الأداء الوطني والديمقراطي للمنظمات الحقيقية.
ويعتقد الصحفي ميثم الحربي أن تلك المنظمات والمراكز المدنية يتطلب عملها المزيد من الجدية وعدم الاكتفاء ببيانات استنكار بعد كل عملية انتهاك، وإنما إيجاد وسائل ضاغطة للحد من تزايد أعداد الانتهاكات.
النقطة الأساسية هو ثنائية المدخلات والمخرجات. الساحة العراقية يجب أن تكون الأشياء ملموسة بالنسبة لهذه المنظمات التي تعنى بهذا المجال. تحتاج إلى جدية وإلى مسؤولية أخلاقية وهنية تعمل بإخلاص في مشروعها.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي شأن ذي صلة، أعزائي المستمعين، وبرغم تأكيد دور الصحافة في أنها السلطة الرابعة في تأشير مواقع الفساد في الحياة اليومية، إلا أن الصحافة المستقلة تواجه مصاعب مادية وترويجية لتمويلها وإدامة أدائها بمواجهة الصحافة الحزبية والطائفية. المزيد من الناصرية مع مهدي الحسناوي.
بالرغم من الدور الذي تؤديه الصحافة والمؤسسات الإعلامية المستقلة في محافظة ذي قار وفي مختلف القضايا، منها كشف ملفات الفساد في الدوائر الحكومية، إلا أن هذه الصحافة المستقلة الآن تعاني من قلة الدعم المادي، مما انعكست هذه المشكلة على تلكؤ صدورها وعدم صرف رواتب العاملين فيها، كما يقول رئيس تحرير صحيفة عقد الهوى عدنان عزيز دفار، مضيفا:
المشهد الإعلامي في مدينة الناصرية، وسائل الإعلام فيه المستقلة تعاني من الدعم وتعاني من الانحسار، بينما وسائل الإعلام الحزبية نجدها في حالة انتعاش وفي حالة انتشار.
باعتبارك رئيس تحرير صحيفة محلية هي صحيفة عقد الهوى، هل هذه الصحف لربما التي تصدر في المحافظة لها قراء لها متابعون تؤشر مكامن الخطأ والفساد في الدوائر الحكومية؟
الحقيقة لا نستطيع أن نجزم بالغالب الغير جيد، ولكن نستطيع أن نقول أن الصحافة المستقلة في الناصرية استطاعت أن تشخص كثير من حالات الفساد وتقف على عتباتها وتلفت انتباه الحكومة وتساهم في التغيير.
من جانبه أكد رئيس اتحاد الصحفيين في المحافظة حسين الغزي بأن الصحافة المستقلة استطاعت أن تنقل معاناة المواطنين إلى الجهات الحكومية وتعتمد في تمويلها على الإعلانات التجارية، وقد تأثرت هذه الصحافة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها البلد.
تشكل الصحافة المستقلة حقيقة رافد أساسي للأداء الحكومي باعتبارها جهة غير مجيرة وجهة معايدة وتقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب والكتل السياسية، وبالتالي فهي رأيها هو رأي المواطن ورأي الوضع التي تتصف بالحيادية والاستقلالية الآن تحتضر الآن بانتظار موت مفاجئ قريب. ليش؟ لأنه هذه تنتظر التمويل من الدولة، تنتظر الدعم.
يشار أن الفترة ما بعد عام 2003 قد شهدت انتعاش واضح للمشهد الإعلامي والصحفي في المحافظة، إلا أن هذه الصحف والمؤسسات الإعلامية المتعددة تفتقر إلى القوانين والتشريعات التي تنظم عملها، كما يقول أستاذ كلية الإعلام في جامعة ذي قار الدكتور ياسر البراك.
هذا التوسع أو التعدد في الإعلام حقيقة بعد 2003 خلقنا على الرغم من إيجابيته، ولكن خلق بيئة إعلامية تتسم بالفوضى، وهذه الفوضى أعطت بصراحة ثمار سلبية على المواطن العراقي، بدليل أنه بات المواطن العراقي حائر أمام هذا التدفق الكبير في وسائل الإعلام. أعتقد أنه إحنا محتاجين كدولة عراقية الآن تؤمن بالتعددية وتؤمن بحرية وسائل الإعلام، علينا أن يكون هناك ضبط لوسائل الإعلام، وهذا الضبط يأتي عبر مجموعة من التشريعات والقوانين التي لا تحد من حرية الإعلام ولكن تنظم حرية هذا الإعلام.
البعض من المواطنين يروي في الصحافة والإذاعات المستقلة بأنها تمثل لسان حالهم وتنقل معاناتهم إلى الجهات المسؤولة، ويرفضون هؤلاء قراءة الصحف والاستماع أو مشاهدة وسائل الإعلام الحزبية.
والله بالحقيقة القنوات الحزبية ما استمع لها لا قبل ولا حاليا، لأن هي حزبية وبس مصالحها.
بالنسبة للقنوات المستقلة، الصحف المستقلة،
لا الصحف المستقلة لا تختلف عنهم، لأن ما عندهم شيء ثاني، بينين واضحين. يعني
كمواطن عراقي هنا خصوصا مدينة الناصرية استمع للإذاعات المستقلة ولو هي قليلة، الإذاعات والصحف المجلات غيرها. القنوات التابعة للأحزاب أنا ما استمع لها، لأن دائما تكون غير محايدة، دائما تميل للجهة الفلانية للحزب الفلاني، فللأسف أنا ما أستمع له.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org irqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر، متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
شكرا لبقائكم معنا أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر في سعي لاستثمار المياه الجوفية تعويضا عن الشح في المياه السطحية. يعتقد مختصون ومسؤولون أن التوجه في استثمار المكامن المائية خصوصا في المناطق الجافة والصحراوية قد يحل جزءا من الأزمة. ملاك أحمد وهذا التقرير.
شرعت وزارة الموارد المائية بالعمل على مشروع استخدام المياه الجوفية بدلا من مياه الأنهار في البلد لتدارك تأثيرات انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات. وقال مدير عام إدارة موارد المياه الجوفية في الوزارة ظافر عبد الله في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الهدف من هذا المشروع هو التنقيب عن المياه الجوفية واستخراجها لغرض استخدامها بدلا من المياه السطحية، مشيرا إلى أن شحة المياه خلال السنوات الماضية أثرت بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي والاستهلاك البشري.
أكو خطط عندنا يمكن تسميتها خطط طوارئ للبحث عن خزانات مياه جوفية عميقة قد تصلح للاستغلال سواء الاستثمار الزراعي أو الاستخدامات البشرية لكي نتمكن من وضع اليد على احتياطي آمن خزين مائي آمن داخل الحدود العراقية يوفر فرصة لتوفير المياه للعراقيين إذا ما تسببت دول الجوار أو التغيرات المناخية بأي ظواهر كارثية للمياه السطحية. وإحنا عندنا مشروع مشترك مع الاتحاد الأوروبي برعاية منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة اللي هو المشروع المرحلة الثانية من المسح الهيدروجيولوجي المسح المتقدم للمصادر الهيدروجيولوجية بالعراق. المشروع ماشي وفق التايم لاين والخطة الزمنية له.
الخبير في هيئة المسح الجيولوجي العراقي أحمد ساتشت أوضح أن المياه الجوفية موجودة بكميات كبيرة في العمق تحت طبقات الأرض، مشيرا إلى أن التنقيب عنها بحاجة لخبراء ومعدات متطورة وحديثة خوفا من أن تكون ملوثة بمركبات إشعاعية سامة.
اختصاص هيدرولوجي اللي هو له علاقة بالمياه ما ماخذ دوره ما نعطي حق. أنا أزاول مهنة بالصحراء بالظروف القاحلة، إحنا يصيحوننا فيلد جيولوجي حقلي، يعني داوم دائما بالحقول. لو روح نشتغل نجيب نماذج من الصحراء من الأماكن النائية من أخطر الأماكن ما يوقف بمكاننا مكان، يعني هذا مكان بمواصفة لازم نوصل له لازم نجيب نماذج. مسؤولية هاي واجب علينا، نثقف احنا نريد نسوي تثقيف على السطح المياه كل المياه الموجودة على سطح الأرض.
لكن الخبير الزراعي عادل المختار حذر من العمل بمشروع استخدام المياه الجوفية بدلا من مياه الأنهار، موضحا أن العمل به يعد من الأخطاء الكبيرة التي ستؤثر على خزين المياه الجوفية بشكل سلبي، مضيفا بقول أن العراق بحاجة إلى خطط استراتيجية تنظم استهلاك المياه السطحية واتفاقيات دولية تدعم مشاريع استغلالها بالطريقة الأمثل.
عندنا تقصير في غلة الدونم، إنتاجية الدونم حاليا منخفضة خصوصا بالنسبة للحنطة والشعير توصل إلى أقل من نصف طن في الدونم. إذا رفعنا إنتاجية الدونم راح نستخدم كميات أقل في مساحات أقل وإنتاجية عالية. ثانيا إحنا لحد الآن ما قدرنا نحقق اتفاق مع دول الجوار حول حقوقنا المائية. ثالثا المياه الجوفية هو خزين للأجيال القادمة في ظل ظروف قد تكون صعبة أو شحة مياه أو انقطاع المياه، ذاك الوقت ممكن نستثمر المياه الجوفية.
يذكر أن العراق يعاني من انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات بسبب السدود التي أقامتها تركيا في الآونة الأخيرة والتي أدت إلى حجز 43% من مياه نهر دجلة و40% من مياه نهر الفرات. ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أصدقائي المستمعين، استعادت منطقة الأهوار بعضا من بريقها السياحي الذي كان يجتذب الآلاف من السياح في عقود سابقة. ففي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام سجلت أهوار ذي قار تزايدا واضحا للزائرين الأجانب والعراقيين. المزيد في تقرير علي العتابي من الناصرية.
سجلت محمية الأهوار في ذي قار ارتفاعا ملحوظا في عدد السائحين الوافدين لها داخليا وخارجيا، وبخاصة أهوار تشبايش شرق الناصرية، حيث يؤكد جاسم الأسدي مسؤول منظمة طبيعة العراق المعنية بالأهوار وصول عدد السائحين في الشهرين الماضيين إلى أكثر من 8,000 سائح.
وخاصة الأهوار الوسطى وتحديدا منطقة التشبايش، الأهوار الوسطى في منطقة التشبايش سياحة شو منظمة، أي أن تم السفرات تقوم بها وزارة السياحة والآثار ببرنامج السفرات السياحية الأهوار العراقية وعن طريق مكاتبها بغداد على وجه التحديد، هي لعوائل بغداد ولأساتذة الجامعيين زيارة بدأت. السياحة الأجنبية تتعلق بعدد من الصحفيين والمهمات الصحفية بالأحرى باعتقادي خلال فترة شهرين لما تتعدى.
من جانبه قال خبير الآثار والتراث عامر عبد الرزاق أن السياحة الأهوارية شهدت انتعاشا كبيرا وملحوظا، حيث سجل العام 2015 زيارة 1,000 السواح من أوروبا وآسيا والداخل العراقي، ما يعني عودة الأهوار جاذبة للسياحة.
ربما هي الأولى من نوعها، يعني من تأسيس الدولة العراقية إلى يومنا هذا تشهد مناطق الأهوار هذا الانتعاش، أوج أعداد من السواح تأتي لمناطق الأهوار، يعني حتى أكثر من أعداد الكبرى التي كانت في الخمسينات والستينات. سجلنا لهذا العام في عام 2015 الأشهر الأولى 3 أعداد كبيرة بالآلاف لزيارة مناطق الأهوار لرؤية الأهوار وكذلك عودة الكائنات الطبيعية من طيور. فطبعا سجلنا جنسيات فرنسا، إيطاليا، أمريكا، يعني بريطانيا ومن مجموعة من الدول الأوروبية وكذلك الدول الآسيوية، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من جامعات العراق ولأول مرة.
إلى ذلك يرى الإعلامي إيهاب الخفاجي أن هناك إمكانية لتطوير الواقع السياحي للأهوار، فاستقبال هذه الأعداد الهائلة يتطلب أن تكون هناك جوانب تتبناها الحكومة، خاصة ونحن نفتقر إلى موازنة محددة لهذا القطاع الحيوي.
إمكانية تطوير الواقع السياحي رغم ما موجود حاليا، لكن اليوم سمعنا خبر نفاده هو استقبلت أهوار ذي قار أكثر من 5,000 سائح، فهذه طبيعة أن تكون هناك جوانب يجب أن تتبناها الحكومة المحلية بالتحديد لتوفير سبل تجذب السائحين، وخاصة نحن نفتقر إلى موازنة محددة لهذه القطاع المهم والحيوي اللي تعتمد عليه أغلب دول العالم.
وبحسب مراقبين فإن السياحة في محميات الأهوار ربما لن تدوم طويلا نظرا لارتفاع درجات الحرارة صيفا، ما يعني انخفاض مناسيب الأهوار إلى مستويات متدنية، فضلا عن عدم وجود الخدمات المتعلقة براحة السائح في هذا الفصل. لإذاعة العراق الحر علي العتابي، ذي قار.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، دعونا نتوقف وهذه الأغنية.
وانفاسك بأنفاسك، روحي في روح وإحساسك وإحساسك بعيدين عن بعض، وانفاسك بأنفاسك. أسهر مع الناس وعيونك تساهر، وجفونك غطاك
الأساس وإحساسي بعيدين عن بعض وأنفاس في أنفاس. صابني الهم تحزن وانت في داري وفي آخر الأرض وعارف مصغر إسرارك. صابني الهم تحزن وانت في داري وفي آخر أسرارك مشتور صوين شاهي النار ونارك مشتور صوين شاهي النار ونارك. وادعي من الله يجمع راسك وراسي روحي وإحساس وإحساسي بعيدين عن بعض وانفاس بأنفاس.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمناه لكم مستمعي الكرام برفقة عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي. شارع المتنبي برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي، برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة معرفية جديدة بين أروقة شارع الثقافة للتعرف على أنشطته والاقتراب من تطلعات ومشاريع المثقفين ضمن برنامجنا الأسبوعي شارع المتنبي، الذي سنبدأه في ندوة تحمل عنوان قراءة معاصرة للدين في منتدى فيض للفكر والثقافة في المركز الثقافي البغدادي. وكذلك سنتعرف على أسباب توقف أنشطته في شهر رمضان من خلال اللقاء بمدير المركز، وبعدها نتجول مع المطرب رضا الخياط في لقاء البرنامج الأسبوعي لنتعرف على آخر مشاريعه ورغبته الأسبوعية في الحضور إلى شارع المتنبي، ونختتم البرنامج مع أجواء الطرب الجميل واستذكار رائد الأغنية الريفية حضير أبو عزيز في بيت المدى للثقافة والفنون.
شارع المتنبي.
أعزائنا المستمعين، شهدت قاعة العلامة الراحل حسين محفوظ في المركز الثقافي البغدادي حضورا موسعا لرواد شارع المتنبي من مختلف الأعمار، حيث نظم منتدى فيض للفكر والثقافة ندوة موسعة بعنوان قراءة معاصرة للدين، حاضر فيها الباحث الإسلامي ورجل الدين السيد عمار برغيف، وتطرق من خلال قراءته المعاصرة للإسلام إلى وجود تعصب أعمى في فهم مغلوط للنصوص الدينية والتاريخية كانت لها تأثيرات مباشرة على خلق نزاعات طائفية وولادة جماعات متطرفة عدوانية تدعي احتكار الحقيقة.
المقولة الشهيرة التي تنسب إلى السيد المسيح: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هذه المقولة ترى موجودة حتى عند محمد صلى الله عليه وآله، لما سئل النبي صلى الله عليه وآله عن أمور الدنيا قال: أنتم أدرى بأمور دنياكم وأنا أدرى بأمور دينكم. وهي دعوة صريحة وواضحة إلى أن الإسلام ليس دين ودولة كما يفهمه البعض، مع كل الاحترام لهذه الأفهام. الإسلام دين وأمة وليس دين ودولة أبدا. لا يوجد بالنص وبالقراءة الصريحة والصحيحة للإسلام أنه دين ودولة. وكل هذه الصراعات التي شهدتها المنطقة والتي شهدها الدين عبر التاريخ، وكل هذا الموروث الذي اجتهد المجتهدون في تفسيره وفي مقارباته التي نعرفها الآن، بسبب أنهم مكلفون قبل الله تعالى بإقامة الدولة. ولأجل إقامة هذه الدولة لا بد من مقدمات، ومن هذه المقدمات لا بد من تأسيس الأحزاب، وهذه الأحزاب يجب أن تقوم على المقدس، وبالتالي المقدس واحد من أهم مرتكزات الدين. هذا المقدس سيف ذو حدين، يعني عبر التاريخ كل المصائب أجاز لي التعبير والمشاكل التي تعال معي خلينا نسوي استقصاء عبر التاريخ. لا توجد مشكلة وحرب وقتال إلا ويقف خلفه منشأ دين. تفضل معي إلى التاريخ من الديانات الميثرائية قبل إبراهيم إلى يومنا هذا، تجد أنها قامت على أساس من خلاف ديني، من خلال الفهم الغير سليم، من خلال امتزاج وخلط المزاجات المجتمعية بالدين كما نراه اليوم. يعني بالمصادر كثيرة نشاهدها من الحضارة، وهناك من كما تعلمون وكما ترون الآن تمتد ما يعبر عنها بتنظيم الدولة، حيث لا دولة في الإسلام والخلافة، وأصلاً الخلافة ما هو الإسلام بالنص، ما في خلاف. الإسلام هناك إسلام الوحي وهناك إسلام التاريخ. الذي ثبت الخلافة إسلام التاريخ مو إسلام النص. انغلق النص الديني ولم يبين الخلافة بأي شيء، لا من بعيد ولا من قريب.
الندوة شملت أيضا إضاءات فكرية لبعض الحاضرين الذين أكدوا على أهمية ترسيخ مفاهيم متنورة للدين الإسلامي عبر تبني حوار متعقل يعيد صياغة رؤية معمقة للأحداث التاريخية وللنصوص الدينية. وبين مدير المركز الثقافي البغدادي طالب عيسى أن حضور الجمهور الموسع ونوع الحوار يدلل على أن هناك وعي جديد بدأ يتشكل عند أغلب العراقيين يتمثل بأهمية تجديد الخطاب الديني. وأوضح مدير المركز الثقافي البغدادي لبرنامج شارع المتنبي أن أنشطة المركز ستتوقف خلال أيام شهر رمضان لإجراء صيانة دورية لقاعات بناية المركز التراثية.
الحقيقة الندوة اليوم أقيمت اليوم في قاعة حسين علي محفوظ لمنتدى فيض للثقافة والفكر بالتعاون مع مركز الثقافة البغدادي، حملت عنوان الدين قراءة معاصرة. نحن نعاني من نظريات كثيرة وأطروحات كثيرة تشوه الدين بصورة عامة، سواء كان الدين الإسلامي أو المسيحي أو غيره من الأديان. وبالحقيقة نحن نحاول في هذه الندوة من خلال استضافة السيد رحيم أبو الغيبة هو تسليط الضوء على هذا المفهوم. ونحن نشاهد من وجود دولة إسلامية تسمى داعش وغيرها التي تدعي تطبيق شريعة الإسلام. لذلك يأتي أهمية هذه الندوة من ترسيط الضوء على هذا المحور المهم والذي نعيشه ونحاكيه وهو مثير للجدل حقيقة.
يبدو بوجود هذا العدد الكبير من الجمهور المتنوع من مختلف الفئات ومختلف الأعمار أن ثمة استقطاب بحكم اختيار نوع من المواضيع خارجة عن المألوف مشاكسة جريئة.
مهمة المثقف في الأساس هو رفع من ذائقة المعرفية والثقافية للمجتمع، تتم من خلال إقامة بعض الندوات المهمة في هذا الجانب. في الأسبوع السابق حقيقة تم تركيز الضوء على برنامج مهم في التنمية البشرية وهو ثقافة الحوار، فما أسسنا في هذا الوقت إلى ثقافة حوار. الجمعة التي قبلها كان هناك برنامج حكمة، برنامج مميز وبرنامج عالمي، هو من أجل رفع الذائقة الثقافية في شارع المتنبي وبالتالي في المشهد الثقافي العراقي.
طيب بصفتك مدير المركز الثقافي البغدادي، كثير من الجمهور شاهد قطعة كبيرة علقتوها اليوم تشيرون فيها إلى توقف أنشطتكم الثقافية طيلة شهر رمضان.
هناك توقف للأنشطة الثقافية في شهر رمضان، والثقافة أكبر من مكان وأكبر من وزارة. هذه القطعة بالحقيقة مهمتها أنه في أيام الجمعة المقبلة إن شاء الله ستكون عملية صيانة للمبنى التراثي. المبنى التراثي بني في عام 1879 وبالتالي فهو بحاجة إلى صيانة روتينية سنوية، لذلك ستوقف النشاطات الثقافية حصلا في أيام الجمعة لأنه في باقي الأيام موجود عندنا نشاطات إن شاء الله سنوية. ولكن نحن بالدرجة الأولى يهمنا سلامة المكان، المكان بحاجة إلى إصلاحات شديدة، تعرف يعني كهرباء ماء وغيرها من باقي الأمور. وأنت تلاحظ إحنا نستقبل ما يقارب من 5,000 إلى 10,000 زائر أسبوعي وهو مكان
في يوم الجمعة فقط.
في يوم الجمعة فقط، فأنت تصور مقدار الضرر الذي يصيب هذا المبنى. لذلك هي نوع من أنواع الاستراحة للمبنى ونوع من أنواع التقاط الأنفاس الثقافية إن صح التعبير.
شارع المتنبي.
وضمن جولتنا في أروقة الشارع كانت لنا وقفة مع المطرب العراقي رضا الخياط الذي يعشق شارع المتنبي ويواظب على الحضور الإسبوعي للاشتراك في بعض الأنشطة الإبداعية والتواصل مع رواد الشارع. وفي حلقة اليوم من برنامج شارع المتنبي كان لنا معه هذا اللقاء القصير للتعرف على آخر مشاريعه الفنية.
المطرب الكبير رضا الخياط اليوم في شارع المتنبي، ما هي أهمية جولتك وحضورك في شارع المتنبي؟ ماذا يمثل لك؟
أنا كل جمعة هنا، نادرا ما أكون جمعة ما موجود فيها، وهذا منطقة أحبه، ما أشوفه ويعني صار طقس ثابت حياتنا.
هل تتواصل مع الكتب ومع الأنشطة الثقافية؟
الكتاب صديقي، هل أنا شوية مقل بالقراءة؟
نعم،
يعني شوية أكتب، يبقى الكتاب صديقي.
اليوم هو أنشطة متنوعة، أكثر الأنشطة اللي تريد تروح لها واللي بالك شنو؟
أنا صح حضر فيلم وبعد التقي بالشعراء أصدقائي وكافتري المنشد الثقافي وهي ساعتين خلصها.
طيب هواي يجون يلتقطون وياك صور ويبدون يسألوك، هاي القضية تضايقك؟ لو بالعكس
هاي تشعرني بالسعادة اللي معناته نبتاتي ونخلاتي زرعتين هسي الله أثمرن محبة الناس.
ودا أشوف شباب صغار.
لا بالعكس، أنا سألي صورون وياي كلها 14 و15،
يعني عرف
16 سنة يحبون طير الحمام، يحبون تكفر الشعب العراقي الذواق ويبقى
طيب. آخر أعمالك يعني برنامج شارع المتنبي، نريد نعرف عندك آخر أعمالك ومستجداتك.
عمل عندي على البلد وطني، وعندي تصوير أغنية شريكة حياة بالعيد تنزل إن شاء الله مليون هلا.
وعندك بعد أعمال سابقة في عيد تصوير؟
لا ماكو، هاي إمكانية مادية وغير متوفرة، يعني أكو أصدقك القول أنه سيولة ما.
القنوات الفضائية العراقية هل تعرض أعمالك؟
تعرض، محتاجيها لأن يعرضوها.
أتمنى لك الموفقية. شكرا.
شارع المتنبي.
خاتمة فقرات برنامجنا سنكون فيها مع الطرب الجميل واستذكار رائد الأغنية الريفية حضير أبو عزيز ضمن أنشطة بيت المدى للثقافة والفنون في شارع المتنبي، حيث أوضح الكاتب رفعت عبد الرزاق من مؤسسة المدى أنهم يسعون عبر استذكار حضير أبو عزيز إلى تذكير الأجيال بأهمية قامات إبداعية أمثال هذا الرائد الغناء الكبير.
ضمن سنة مؤسسة المدى وبيتها الثقافي في شارع المتنبي، نحتفل اليوم بالفنان العراقي الكبير ورائد الأغنية العراقية حضيري أبو عزيز بمناسبة مرور 110 أعوام على ولادته. هكذا اخترنا هذه المناسبة لكي نحتفي بهذا الشخص الذي قدم الشيء الكثير للموسيقى العراقية. حضير أبو عزيز موجود في ضمائر العراقيين وأغانيه سائرة على سنتهم من شمال العراق إلى جنوبه. بالاحتفاء به هو أقل ما يمكن تقديمه لذكرى.
ضمن خططكم هو نوع من تذكير الشباب بأهمية هذه القامات.
انصب اهتمام بيت المدى على أحياء ذكرى رواد العراق الحديث بكافة مناحي الإبداع ومنها الموسيقى. احتفلنا بالعديد من الملحنين العراق، واليوم نحتفي بحضير أبو عزيز.
وشمل الاستذكار تقديم أوراق متنوعة عن مسيرة الراحل المحتفى بإنجازاته، حيث بين الملحن محمد هادي أن الراحل يمثل ثروة إبداعية كبيرة في عالم الطرب العراقي، وقد قدمت أعماله بأصوات عراقية وعربية عديدة ومنهم الملحن المصري الكبير محمد عبد الوهاب.
طبعا هذا الفنان حضير ابو عزيز واحد من الاسماء المهمه اللي تركت بصمه بالاغنيه العراقيه، وحضير ابو عزيز كان الخط الوسيط بين نقل الاغنيه من الريف الى المدينه، اللي خصوصيه حضير انه حضير كان المهمين بالاغنيه العراقيه بحيث وصل الاغنيه العراقيه من بغداد الى القاهره ومن القاهره للعالم كله. وموضع الفخر فيه ان محمد عبد الوهاب الملحن المصري الكبير غنى اغنيه عمي بياع الورد اللي هي كلماته والحانه حضيري. طبعا الثقة بحضيري، ومن جدير بالذكر ان حضيري يمتلك ثقة بالنفس، ثقة عالية، بحيث عندما جلس مع زكريا احمد او مع عبد الوهاب كان يتحدث بثقة عالية بالنفس. وعندما طلب من عنده محمد عبد الوهاب ان يعيد اغنية عمي بها الورد مرتين او ثلاث من اجل ان يحفظها، يعني ما كان عنده مانع ان يحفظها. وبالاخر محمد عبد الوهاب غنى هذه الاغنية عمي بها الورد في احدى حفلاته، غناها بشكل جميل.
الغريب ان تعاد الان اعمال حضير ابو عزيز وكانها معاصره، هل هو هذا سر نجاح وديمومه اغاني حضيري على انها مواكبه حتى للعصر اليوم؟
طبعا السبب الرئيسي في هذا الموضوع ان حضيري طور المفرده من منطقه الريف اللي هو من ولاده السوق شيوخ يعني الناصريه، فطور المفرده من الريفيه الى مفرده المدينه، وبالاخر اصبحت وكانها مغنات هذا اليوم. بالاخر انه اصبح من ابناء المدينه اللي ينحسب عليهم ابنهم اللي حقيقه يفتخرون به، وبيوصل الأغنية الريفية إلى المدينة بشكل جميل.
كيف تنظر إلى الجملة اللحنية لمطرب فطري لم تكن له ثقافة، لكنه أثبت يمكن أن يكون الفنان الفطري بصمة في نوع اللون اللحني.
من يستمع إلى أغاني حضيري لا يرى أنه فطري، لأنه صاحب علمية، وكأنه وضع جمع ما بين الشجن وما بين الريف وما بين المدينة وما بين أطراب، وهي هذه الجملة اللحنية اللي ممكن أن يغنيها بشكل عفوي ولكن مليئة بالروح، مليئة بالشجن. كان يعني فترة الأربعينات والخمسينات الثلاثينات كان هو متأثر بالملا جادر وشعراء الكرخي، ملا عبود الكرخي وأسماء أخرى. فحقيقة أنه هو قدم للأغنية الكثير.
وقدم المطرب الريفي رعد ميسان عددا من أغاني الراحل، ومن أشهرها أغنية يا حضيري بطل النوح. أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية في جولة متنوعة في أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي، الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم. شارع المتنبي، شارع المتنبي برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.